بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن من العبادات العظيمة والجليلة التي شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى وحث ورغب عباده في أداء هذه العبادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة الدعاء. فالدعاء إخوان الكرام من أجل العبادات ومن أفضل القربات. في الدعاء إخوان الكرام يظهر أثر التوحيد بجميع أنواعه وبجميع أقسامه على الإنسان. في الدعاء إخوان الكرام يظهر أثر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء الإنسان. في عبادة الدعاء افتقار وإلحاح بين يدي الله سبحانه وتعالى. في عبادة الدعاء تسلية لكل مسلم، وتفريج لكل كرب، وتيسير لكل عسير إن شاء الله تعالى. الإنسان يفرح بدخوله على أحد ملوك الدنيا، وهذا أمر فطري موجود في النفوس، فما بالكم إذا انطرح بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، الرحمن الرحيم والكريم المنان الوهاب سبحانه وتعالى. لا شك ولا ريب أنه سيجد من الراحة ومن السعادة ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه المعاني إذا تقرر أن الدعاء من أعظم العبادات ومن أعظم القربات، العبادة ترتكز على ركنين أساسيين. الركن الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا بد أن تكون هذه العبادة خالصة لله، لا يوجد فيها أي نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم إخوان الكرام يظلم به الإنسان نفسه ويقع في أمر يخدش بعقيدة الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، قد يقول قائل وأين صور الإشراك بالله سبحانه وتعالى في الدعاء؟ نقول عدة صور وعدة أمور. من هذه الصور إخوان الكرام أن يطلب الإنسان المدد والغوث وتفريج الكرب من الغير، هذا لا يصح وهذا لا يجوز، وهذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخوان الكرام، من صور الإشراك بالله عز وجل في عبادة الدعاء الرقى الشركية. الرقى والتعويذات دعاء وطلب من الله سبحانه وتعالى. عندما ترقي إنسان تطلب من الله أن يشفي هذا الإنسان، طيب إن رقيته بأمور شركية، هذا من صور الإشراك بالدعاء. تعليق الخيوط وتعليق الحروس، هذا أيضا إخوان الكرام من صور الإشراك بالله سبحانه وتعالى في عبادة الدعاء. أيضا من صور الإشراك بالله عز وجل في عبادة الدعاء الرياء والسمعة. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، ليقال فلان داع ويبكي في دعاء ويلح على الله عز وجل والقصد فاسد، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي على المسلم أن يؤدي هذه العبادة على أكمل وجه وعلى أتم وجه، خاصة فيما يتعلق بجناب التوحيد. أيضا إخوان الكرام، من صور الإشراك بالله عز وجل أو من المحاذير الشرعية والتي قد تؤثر في موضوع العقيدة والإيمان بالله عز وجل، التوسلات الشرك، التوسلات البدعية التي حرمها رب العالمين. التوسل إخوان الكرام منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع. من التوسل المشروع التوسل ودعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته. طيب وين الدليل على هذا؟ قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هناك مثال عملي تطبيقي للتوسل لله عز وجل بالأسماء والصفات. وين هذا الكلام؟ في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. توسل بأسماء الله وصفاته العلى، ثم جاء بعد ذلك الطلب. وهنا أدب ثاني من آداب الدعاء، أن تقدم بين يدي الطلب ثناء وتمجيد وتقديس وتوحيد لله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر جلي وواضح في سورة الفاتحة. أيضا إخواني الكرام، من أنواع التوسل الثاني التوسل بالأعمال الصالحة. طيب وين دليل هذا الأمر؟ ربنا إننا سمعنا مناديا للينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. هذا التوسل إخواني الكرام بالعمل الصالح. يا رب أنا سمعت منادي يدعو إلى دينك فآمنت به، يا رب فاغفر لي ذنوبي وكفر سيئاتي واعف عن زلاتي. هذا من التوسل بالعمل الصالح، هذا من التوسل بالعمل الصالح. ولا يخفى على الجميع حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فدعا الله سبحانه وتعالى كل واحد منهم بما كان عنده من العمل الصالح، وهذا من التوسل بالعمل الصالح. النوع الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح. يا فلان ادعو الله لي، لا حرج في هذا الأمر، لا حرج في هذا الأمر، لكن بشرط أن يكون هذا فلان الفلاني حي موجود يسمع. أما إذا كان في قارة بعيدة، هل من الممكن أن تدعو أن تقول يا فلان، طبعا بدون وسائل الاتصال، يا فلان ادعو الله لي؟ طيب كيف يسمعك هذا الانسان؟ ما يمكن هذا الكلام اخوان الكرام. او يكون هذا الرجل في قرون مضت وخلت، طيب كيف تدعو هذا الانسان؟ ما يمكن هذا الامر. اما اذا كان حاضرا موجودا يسمع فيقال لهذا الانسان ادعو الله لي، لا حرج في ذلك، بشرط طبعا ان يكون هذا الانسان ماذا؟ صالحا. والصلاح من اعظم علامات التقوى، ومن اعظم علامات التقوى اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. يعني اخوان الكرام، السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى كانوا على درجة عظيمة من التقوى، اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام حق الاتباع. طبعا الصحابة نموذج من جيل فريد الكل يعرف، ويعني بذلوا كل ما يستطيعون في التقرب الى الله عز وجل. عندك من جاء من بعد الصحابة، سعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وغيرهم عليهم رحمة الله تعالى، على صلاح عظيم وورع وتقوى وخير لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختارهم قداما، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما. أما أني أطلب الدعاء من رجل نسأل الله العافية والسلامة إذا رأيت وجهه قلت طلعها كأنه رؤوس الشياطين، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا تنبيه أن الشرك والإشراك بالله والمعاصي والذنوب يظهر أثرها على محيي الإنسان. ومن يعني لا نذكر هذا الأمر خشية أن يعني يلتبس على بعض الناس، المهم يظهر هذه الأمور الظلمات هذه على وجه الإنسان. ذكر لي أحدهم قال في دولة معينة يوجد رجل ساحر، قال والله إذا رأيته تقول هذا بشر أم جن، نسأل الله العافية والسلامة. والذين كفروا يعني في سورة يونس كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله العافية والسلام. طيب إخوان الكرام، هذا الركن الأول من أركان الدعاء. ما هو الركن الثاني؟ متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء. كيف تكون متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء؟ أولا إخوان الكرام، يعني النقطة الأولى أن نحرص على الأذكار والأدعية القرآنية والنبوية، أن نحرص على الأذكار القرآنية والأدعية والأذكار القرآنية والنبوية التي وردت في الكتاب ووردت عند النبي صلى الله عليه وسلم. والله عجبي لا ينتهي من مسلم يزعم محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو صادق في كلامه، ولكن لجهله العظيم يحفظ أدعية فلان وفلان وورد فلان وورد علان، لكن ينسى أو يقصر في حفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اخواني الكرام لا يليق وهذا لا ينبغي. لماذا لا يليق ولا ينبغي؟ النبي عليه الصلاة والسلام اعطي جوامع الكلم، يعني كل كلمة من كلمات النبي عليه الصلاة والسلام فيها حكم، فيها فوائد، فيها اسرار. هل يمكن ان يكون كلام واحد ثاني غير النبي عليه الصلاة والسلام مثل كلامه بنفس ثمرته بنفس فائدته؟ لا يمكن هذا الكلام اخواني الكرام. فلذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يشمل خيري الدنيا والآخرة. أما الأدعية الثانية تجد فيها تقصيرا، تجد فيها تفريطا، تجد فيها محاذير شرعية. أما دعاء النبي عليه الصلاة والسلام صافي، عسل، منقى، تشرب منه ولا تشرب من ماء قد يشبه شيء من الكدر، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخوان الكرام، الحرص على الأذكار النبوية دليل على ماذا؟ دليل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. يعني أنت الآن عندك حديث صحيح في دعاء عظيم أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، تتركه على جنب وتأخذ دعاء ثاني. طيب هذا إخواني الكرام حقيقة قد يكون فيه خلل في المحبة، هذا الأمر قد يكون فيه نقص في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم قلبه ونفسه تهفو إلى مصاحبة أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، فاتنا أن نصاحب نفس النبي عليه الصلاة والسلام، فنحرص أن نصاحب كلامه، نصاحب أنفاسه. أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أيضا إخوان الكرام، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في الأذكار، لا نزيد الأذكار من عندنا ولا نضيف ونحذف ونختصر. جمعني مدرس قبل أيام ببعض الناس فقلت لهم هاتوا لي الدعاء الذي يقال بعد الانتهاء من الوضوء. سمعت العجب العجاب اخوان الكرام، بعضهم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، قلت خطأ. بعضهم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، قلت خطأ. قال ليش يا اخي؟ قلت الدعاء الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا تزد على هذا الدعاء وات به كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا اسألكم سؤال، صحابي حفظه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء من الأدعية فحفظه ثم عرضه على النبي عليه الصلاة والسلام واخطأ في كلمة فصوب له النبي عليه الصلاة والسلام، من يعرف الصحابي ومن يعرف الدعاء؟ الدعاء مع الصحابي، اما نصص لا، حتى يتبين المتميز من غيره. الدعاء مع الصحابي كاملا لا شوية، لا لان الان الدعاء شوية ما يمكن، نحن نريد ان نؤكد على الأدعية النبوية. الدعاء مع الصحابة بدون ان تخرم منه شيء. اذكر الشيخ عبد القادر الارناؤوط عليه رحمة الله تعالى جماعة، يعني اجتمعت ورأيته في مجلس، يعني اخوان الكرام يذكر لك الحديث لا يخرم منه حرفا واحدا، شيء عجيب يعني. فيجلس ويقول اخرج البخاري واخرج ابو داود وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ولا يخرم من الحديث حرفا، فمن يأتي به كما هو؟ تأتي به كما هو؟ لا نريد دعاء مع الصحابي. زي طيب الصحابي من هو؟ احسنت. الدعاء من يحفظه؟ اخوان الكرام دعاء عظيم، تفضل عبد الله. احسنت. حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، كان البراء صحابيا وابوه ايضا اخوان الكرام صحابيا، استصغر البراء رضي الله تعالى عنه يوم بدر، ما شهد غزوة بدر لانه كان صغيرا في السن. قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فقال البراء بن عازب فحفظت الدعاء فعرضته على النبي عليه الصلاة والسلام فقلت آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. طيب ما الفرق بينهما؟ قال اهل العلم اخوان الكرام يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام صوب له هذا الكلام؟ يقول الحافظ ابن حجر امير المؤمنين في الحديث لان الاذكار توقيفية، لان الاذكار اخوان الكرام توقيفية، لا مجال للزيادة والنقصان فيها. بمعنى لو ان واحد قال في السجود سبحان ربي الذي كان ولا يزال عاليا على عباده، المعنى نفسه خطأ ام صحيح اخوان الكرام؟ المعنى صحيح، لكن يصح ان يأتي به في السجود؟ ما يصح. طيب واحد قبل ان يتناول الطعام قال الله اكبر، الذكر الله اكبر صح ام خطأ؟ صحيح اخوان الكرام، لكن يصح ان يأتي به في هذا الموضع؟ لا يصح ان يأتي به في هذا الموضع. فلذلك اخوان الكرام من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام ان نحفظ الاذكار الشرعية كما هي، ان نحفظ الاذكار الشرعية كما هي. طيب اخوان الكرام من اداب الدعاء ايضا ان يدعو الانسان ربه بضراعة والحاح ومرة بعد مرة وكرة بعد كرة. قال بعضهم مثل الانسان الذي يستعجل الدعاء كمثل الذي يغرس بذرة ثم يسقيها ويسقيها حتى تكاد ان تخرج فيتركها فتموت. كذلك هذا الانسان يدعو الله مرة مرتين ثلاثة وكأنه في مقايضة وفي يعني تجارة، اعطيت فلابد ان اخذ. هذا طبعا اخوان الكرام لا يصح وهذا خطأ. ادعو الله سبحانه وتعالى ولو لم يستجب لك، يكفي ان دعائك هذا عبادة وقربة الى الله، تؤجر عليه وان لم يستجب لك، تؤجر عليه وان لم يستجب لك. ايضا اخوان الكرام وهذه نقطة نغفل عنها كثيرا، من اعظم اسباب اجابة الدعاء المطعم الحلال اخوان الكرام. لذلك اخوان الكرام نقصت البركة لان الانسان قد يقصر تقصيرا عظيما. طبعا انبه على نقطة، عندما اقول المطعم الحرام اول ما يتبادر الى ذهننا اكل الربا والاختلاس والسرقة والنصب والاحتيال وغير ذلك، هذا من مطعم الحرام. ايضا اخوان الكرام التقصير في العمل، هذا من المطعم الحرام اخوان الكرام، الذي او ما نقول نجزم به يخشى ان يكون من المطعم الحرام. بمعنى انت الان تعمل من وإلى وتستلم راتب على العمل الذي يكون من وإلى، بعض الموظفين تأتي الساعة 10 غير موجود، تأتي الساعة 11 خرج في ما ادري كذا يفعل كذا وكذا. فنقول اخوان الكرام ليحلل الانسان راتبه حتى يبارك الله سبحانه وتعالى له فيه. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده واحسانه ان ينفعنا بما سمعنا. احد الاخوة بدرس امس طلب ان اذكر شيئا او جملة من اداب الدعاء، فاسأل الله عز وجل ان ينفعنا بذلك. قال المؤلف وهو محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي عليه رحمة الله تعالى: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون وكره حضور غير معين. إخوان الكرام وكره حضور غير معين الذي يعين على التغسيل، يعني أظن والله ليست معين إنما هي معين من الذي يعين ويساعد. جيد. قال وإذا أخذ في غسله، هنا يتحدث المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن حكم تغسيل الميت. حكم تغسيل الميت إخوان الكرام بعض أهل العلم نقل الإجماع على وجوب تغسيل الميت، وهذا الإجماع مخروم، فبعض أهل العلم يرى سنية تغسيل الميت. طيب الذي يرى وجوب تغسيل الميت استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحابي الذي وقصته ناقته سقط من على الناقة فمات الصحابي المحرم، قال اغسلوه بماء وسدر، وهذا ماذا؟ امر، والامر يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي مات محرما اغسلوه بماء وسدر، وهذا امر والامر يدل على الوجوب. طيب والذين يرون بالاستحباب بما استدلوا؟ قالوا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابيات اغسلنها يعني ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن، اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن. فقال ان رأيتن يعني الامر مخير فيه الانسان، الامر يخير فيه الانسان. فنقول لا اخوان الكرام الحديث ليس هذا معناه، المعنى ان رأيتن ان هناك مصلحة في الزيادة على التغسيل زيدوا الغسلات، لا تقتصروا على الثلاث او الاربع
بل زيدوا وتكون الغسلات وتر. أعيد مرة ثانية، قول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن، أي إن رأيتن أن في الزيادة مصلحة. ما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن أصل التغسيل، إنما يتكلم عن الزيادة على التغسيل عن المرة الأولى، إنما تكلم عن الزيادة على التغسيل عن المرة الأولى. واضح برشيد؟ زين. إذا إخوان الكرام، هذا هو الدليل المالكية الذين يرون بأن تغسيل الميت سنة، والرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن أصل التغسيل، إنما تكلم عن الزيادة، إنما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة. طيب، إذا تغسيل الميت واجب، هل يجب على كل المسلمين أن يغسلوا الميت؟ طبعا لا إخوان الكرام، هذا يسمى من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ما الدليل على هذا؟ اغسلوه بماء وسدر. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل الصحابة كلكم الآن تذهبوا وتغسلوه، لأن ما يمكن عددهم 100,000 يغسلوا واحد، ما يمكن هذا الأمر. فيقوم بهذا الأمر بعضهم، يقوم بهذا الأمر بعضهم ويسقط عن الباقين. طيب، مسألة ثانية، إذا مات الكافر هل يغسل ام لا يغسل؟ طبعا اخوان الكرام، الراجح الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يغسل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب ان اباك الشيخ الضال قد مات فاذهب فواره، اذهب وواره، ادفنه. ما قال اذهب فاغسله ثم ادفنه، قال اذهب فواره، اي اذهب فادفنه. جاءت في رواية اذهب فاغسله فواره، الرواية ضعيفة ولا تصح، اما الرواية الصحيحة اذهب فواره. ايضا الدليل الثاني، قتل بدر من الكفار غسلوا ام وضعوا في قليب بدر؟ وضعوا في البئر. اجيب اخوان الكرام، وضعوا في القريب وفي البئر، ما غسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما غسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اخوان الكرام، من العجائب المتعلقة بغزوة بدر والدعاء ان علي بن ابي طالب قال رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم قائم تحت شجرة يدعو ويبكي ويصلي صلى الله عليه وسلم ليلة المعركة. وأيضا إخوان الكرام، نقطة مهمة جدا، قاتل النبي عليه الصلاة والسلام ببدنه بنفسه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، حتى قال علي بن أبي طالب وكان أقرب الناس إلى الكفار النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا نحتمي به كما صح الحديث. فقال الحافظ ابن كثير، جمع نبينا صلى الله عليه وسلم بين الجهادين، الجهاد بالدعاء والجهاد بالسيف وبالسنان. أليس في هذا تنبيه لكل مسلم غيور على واقع المسلمين، بأن الإخوان الكرام إذا تعذر على الإنسان الجهاد بالنفس فما الواجب عليه؟ الدعاء، يدعو الله عز وجل لولاة الأمر، يدعو الله عز وجل بأن يصلح أحوال المسلمين، يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرد ضال المسلمين وأن يهديهم وأن يمن على المسلمين باجتماع الكريمة على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إخوان الكرام، كثير منا يحسن الكلام باللسان، لكن عند الواقع الأمر طبعا ضعيف جدا في هذا الجانب عند بعض الناس. وبعض الناس إخوان الكرام لخلل في التصور عنده يظن أن الدعاء للمسلمين ولقضايا المسلمين لابد أن يكون على المنبر يوم الجمعة. إذا ما دعيت على المنبر أنت يعني عندك خوف ويعني تدينك في كلام. نقول ومن قال لك هذا؟ ادعو الله عز وجل في السجود، في الثلثين الأخير، في أي وقت مناسب تدعو الله سبحانه وتعالى. فنعود إلى موضوعنا إخوان الكرام، المهم أن الكافر لا يغسل، إنما يدفن دفنا، إنما يدفن دفنا، لا يغسل ولا يكفن وغير ذلك. والذي يكفن ويغسل ويكرم إخوان الكرام المسلم، أما الكافر فلا حرمة له. طيب، مسألة إخوان الكرام، هل يجوز الرجل أن يغسل المرأة والمرأة أن تغسل زوجها؟ أو هل يجوز الرجل أن يغسل المرأة أو المرأة تغسل الرجل؟ نقول المسألة لها عدة صور. الصورة الأولى أن يغسل الرجل زوجته والزوجة زوجها، يجوز هذا الأمر أم لا؟ يجوز إخوان الكرام، بل ابن المنذر عليه رحمة الله حكى الإجماع على الجواز. طيب، ما الدليل على هذا؟ قال النبي، قالت عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر أمهات المؤمنين وسائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، تلهفت واشتاقت إلى تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام. والتلهف إنما يكون على الحلال أم على الحرام؟ على الحلال. التلهف يكون على ماذا؟ على الحلال، كما قال الحافظ البيهقي عليه رحمة الله تعالى. إذا عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. الدليل الثاني إخوان أخرجه طبعا أبو داود وابن ماجه. الدليل الثاني ما رواه ابن أبي شيبة عليه رحمة الله تعالى في كتابه المصنف عن أبي هريرة عن أبي بكر الصديق أنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا تنبيه على المسألة التي ذكرتها في درس أمس، أن الوصية قد تكون في أمور مادية وقد تكون في أمور معنوية، وهذا أخوان الكرام من الوصية في مثل هذا الأمر، من الوصية في مثل هذا الأمر. جيد أخوان الكرام، هذه إذن الحالة الأولى. أما الحالة الثانية أن يغسل الرجل محارمه من النساء، وأن تغسل المرأة محارمها من الرجال. الآن الكل بالغ، نتكلم عن أناس بالغين إخوان الكرام، نقول هذا لا يجوز وهذا لا يصح إلا عند الضرورة. هذا لا يجوز إلا عند الضرورة، بمعنى رجل إخوان الكرام يريد أن يغسل خالته، أو يريد أن يغسل خالته أو ابنته البالغة، وتوجد مغسلات وتوجد نساء تغسل هذه المرأة، نقول لا يجوز لك أن تغسلها، لأن في التغسيل اطلاع على العورات واطلاع على بعض الأمور الخاصة، فهذا الأمر خاص بالنساء، هذا الأمر خاص بالنساء. إلا طبعا إذا كانت هناك حاجة ملحة ضرورة، ما يوجد امرأة تغسل. نفترض فرضية رجل توفيت خالته ولا يوجد امرأة تغسل هذه المرأة، هو يبادر إلى ماذا؟ إلى تغسيلها طبعا مع سترها، سترا عظيما بالغا بحيث لا يظهر منها شيء، الحالة الثالثة إخوان الكرام أن يغسل الرجل المرأة غير البالغة، والمرأة تغسل الصبي غير البالغ. يقول أهل العلم إخوان الكرام إذا جعلوا الضابط سن السابعة، إذا كان أقل من السابعة سنة سنتين ثلاثة يصح للرجل أن يغسل ابنته، وإذا كان عمر الرجل سنة سنتين ثلاثة يصح للمرأة أن تغسل هذا الصبي أو الغلام الصغير. قالوا لأن مثل هذا لا عورة له، ويعني مثل هذا لا عورة له. طبعا إخوان الكرام الحالة الأخيرة ما يوجد تغسيل الرجل للمرأة الأجنبية والمرأة للرجل الأجنبي، هذا طبعا أمر محرم ولا يجوز، هذا طبعا إخوان الكرام أمر محرم ولا يجوز، إلا طبعا في حالة واحدة إذا رجل توفي في صحراء وما يوجد إلا فرضا مثال نساء أجنبيات، فالآن ماذا يفعلنا؟ يقول أهل العلم ينفونه بخرقة ويغسلونه من فوق الثياب، لا ينزعون ثيابه. وهذه طبعا حالة إخوان الكرام قد تكون نادرة وبعيدة الوقوع، أعيدها مرة ثانية، تغسيل الرجل لزوجته والمرأة لزوجها لا حرج فيه، وتغسيل الرجل لمحرمه من النساء أو محارمه من النساء أو المرأة لمحارمها من الرجال إذا كانوا بالغين لا يصح إلا عند الضرورة الملحة، وإذا كانوا غير بالغين نقول إخوان الكرام إذا كان دون السابعة يجوز، فوق السابعة لا يصح مثل هذا تغسيل المرأة للرجل الأجنبي، الأصل فيه الحرمة والتحريم، وكذلك العكس إلا عند الضرورة الملحة التي لا يوجد بعدها أبدا يعني مفر منها، لا يوجد مفر منها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وستر عورته، لا بد إخوان الكرام أن تستر عورة الميت. طيب ماذا نستفيد من هذا؟ أن الميت تنزع ثيابه، أن الميت إخوان الكرام تنزع ثيابه وتلف عورته، بمعنى ما يكون جسم الميت كامل مغطى، إنما جزء منه مكشوف، الجزء غير العورة، رأسه صدره هذا إخوان الكرام ليس من العورة، هذا يكشف، أما عورته من السرة إلى الركبة هذا يغطى. واضح إخوان الكرام؟ لأن بعضهم يقول بأن الميت يغطى كاملا حتى عند التغسيل ويغسل من تحت، نقول لا، يكشف اخوان الكرام ما ليس بعورة، اما العورة فتغطى. طيب ما الدليل على ان العورة تغطى ويكشف ما سوى العورة؟ قالت عائشة رضي الله عنها: لما ارادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري ان نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، ام نغسله وعليه ثيابه. الشاهد: ان نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. مرة اخرى اخوان الكرام، الشاهد من الحديث: ان نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، ام نغسله وعليه ثيابه. طبعا اخوان الكرام، الراجح اخوان الكرام ان الميت يجرد، و يعني المحل غير العورة يجرد، اما العورات فلا بد من تغطيتها. وكذلك بالنسبة للنساء، وكذلك اخوان الكرام بالنسبة للنساء. طبعا ماذا؟ ما الذي يستر؟ طبعا القول من يقول بأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة يكشف ما سوى ذلك، يكشف ما سوى ذلك، هذا يقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى. يعني أنبه على نقطة إخوان الكرام، وهذا الأمر ينفع الأخوات نفع عظيم جدا. من يقول من أهل العلم بأن عورة المرأة من السرة إلى الركبة، لا يقول إخوان الكرام بأن المرأة تلبس اللبس العاري أمام النساء. انتبهوا اخوان الكرام، هذه نقطة مهمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من يقول من اهل العلم بان عورة المرأة امام المرأة من السرة الى الركبة، هل يجوز للمرأة ان تلبس اللباس العاري امام النساء الذي يظهر الثديين او غير ذلك؟ ما يجوز هذا. ما معنى كلامهم؟ لو قدر رب العالمين احتاجت المرأة في حاجة خرج هذا الامر، هذا امر يعفى عنه. كذلك من يقول بان عورة الرجل امام الرجل من السرة الى الركبة، هل يقول بان الرجل يمشي هكذا امام الرجال؟ يقول هكذا اخوان الكرام؟ اجيبوا لا اخوان الكرام، ما يقول احد اهل العلم هذا الكلام. فلا بد ان نفهم اقوال اهل العلم. بعض الاخوات يتوسعن خاصة في الاعراس في هذا اللباس. ليش يا اختي تفعلين هذا؟ تقول عورة المرأة امام المرأة من السرة الى الركبة. طيب امهات المؤمنين كنا يفعلن هذا؟ يتوقع ان يفعلن هذا؟ حاشاهن من ذلك. معي؟ انتم معي؟ جماعة الركب هنا، ربع الشيخ، فهمتها؟ بخلفك انت، واضح؟ جيد. انا هل بلغت؟ اللهم فشل. ماذا؟ فيما يبدو غالب، يعني كيف يعني؟ نعم فيما يبدو غالبا، نعم. ما نقول العرف، لان بعض الناس اعرافهم سيئة، ما نقول بالعرف، نقول ما يبدو غالبا، ما يبدو غالبا، لان بعض الناس اسال الله العافية والسلامة اعرافهم سيئة. انا ذكر لي احد الاخوة يعني عن بعض اعراف الناس في بعض الدول العربية امور، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. جيد، بعدين حتى ننتهي. جيد. قال: وسنة ستر كله عن العيون. نقول نعم اخوان الكرام، هذا امر مطلوب. ما معنى كلام المؤلف ان الميت اخوان الكرام يغسل في مكان منعزل؟ ليس اماكن اخوان الكرام يأتي الناس كلهم يدخلون ويرون هذا الانسان في هذا الوضع، هذا لا يصح. لا يأتي الى هذا الموضع الا من يحتاج اليه، كما ذكر: وكره حضوره غير معين. الذي يعين ويساعد يحضر، اما ان يأتي الناس للفرجة لا يصح مثل هذا الكلام. من يرضى اخوان الكرام ان يكون حاله في مثل هذه الحال؟ قد يبدو من الانسان شيء غير طيب، قد يكون شيء يعني غير جيد، او امور اخرى، لا يصح هذا. لا يأتي اخوان الكرام الا من يحتاج اليهم. اما ان يجعل الامر للفرجة اخوان الكرام، هذا ليس من اكرام الميت، وهذا ليس من احترام هذا الميت. والستر اخوان الكرام على الموتى وقت التغسيل امر مطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أي ستره أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سألني أمس أحد الإخوة سؤال وقال إعطاء الكافر نسخة من المصحف وعليها ترجمة يجوز أم لا يجوز؟ الراجح والله تعالى أعلم أن ذلك لا يجوز. يعطى ترجمة للقرآن الكريم أو كتاب تعريفي عن الإسلام خالي من النص القرآني، لأن إخوان الكرام هناك لا يمسه إلا المطهرون، إذا كان المسلم يشترط للمس للمصحف الوضوء. طيب الكافر ما الذي يشترط؟ يعني لا بد ماذا؟ أن يكون مسلما، أما الكفار لا يعطون. سألني سؤال آخر، قال المعروف بأن الإنسان إذا نسي التشهد الأول واستتم قائما لا يرجع إلى التشهد الأول، لا يرجع إلى التشهد الأول. طيب ويسجد سجود السهو، ويسجد سجود السهو. طيب لو أن الإنسان أراد أن يقوم قبل أن يستتم، قبل أن يقف تذكر فجلس، هل يسجد سجود السهو أم لا يسجد؟ في المسألة فيها خلاف إخوان الكرام، بعض أهل العلم يفصل، قال إذا انتبه قبل أن يعني يرتفع عن الأرض، بعض الناس أول ما يريد أن يقوم يتذكر مباشرة، قال ما عليه سجود السهو، وإذا تذكر بعد أن ارتفع عن الأرض فإن عليه سجود السهو، والله أعلم. طلب رشاد في ثيابه غطوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل ننزع ثياب النبي عليه الصلاة والسلام أم نصب الماء عليه صبا وهو في ثيابه عليه الصلاة والسلام؟ فهمت علي؟ اختاروا كيف؟ لا طبعا اختاروا أن يصبوا صبا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا ذكرت موضع الشاهد حديث طويل 4 أو 5 طور، فهمت علي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية ليس كباقي البشر، وهو طيب حيا وميت صلى الله عليه وسلم. أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، ننزع ثياب النبي عليه الصلاة والسلام كما ننزع ثياب الموتى فنسر عورتهم وما سوى العورة نغطيه، أم ماذا نفعل؟ فهمت؟ تفضل. أن النبي عليه الصلاة والسلام ما غسل قتلى بدر من الكفار، إنما رماهم في البئر وفي القليب. يعني نقيس على المسلم؟ لا لا، الآن إذا كان مسلم له خصوصية وميزة بأنه ماذا؟ لا يغسل. الكافر له حكم ثاني تمام؟ هنا ما الكافر له حكم ثاني، لا تقيس المسلم على الكافر. الكافر النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهم بأن لا يغسل، خلاص هذا دليل مستقل واضح. يعني هم كفار قتلوا في معركة ما غسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الدليل خطأ، ما يوجد أمر آخر أعلى من هذا. تفضل.
جزاك الله خير شيخ. بالنسبة لعورة المرأة تتلقى يطلب العلماء بأنها تكون بين السرة والركبة، هذا إذا كانت أمه أم حرة؟
لا لا لا، طبعا إذا كانت أمه إخوان الكرام عورتها تختلف عن عورة الحرة، لكن بعض أهل العلم يرى بأن الأمه إذا كانت جميلة عورتها كعورة الحرة. هنا
مسألة أخرى شيخ، تكملة التحذير، إخواننا بتوصيل من غسلها مسلما،
يعني لا نمليه إملاء البارك، ترجع إلى أحكام الجنائز تجده، إن إذا أملينا ما ننتهي. من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة. تكتب طرفة ثم تكمله، خلاص انتهى. ما يصح، ليس إملاء، مدرسنا ليس مدرسة إملاء بارك الله فيك. لو جلسنا نملي واعد وهات الكلمة وتلك أخرى. سمعت مرة الشيخ عثيمين عليه رحمة الله ذكر أمر فكأنه يملي على الطلاب، قال لا نملي نحن، فأسرع الشيخ عليه رحمة الله تعالى فتشبهوا، إن لم تكونوا مثله إن التشبه بالكرام فلاح. حتى يعني تستفيد من هذا فائدة أخرى، ترجع للكتاب، لو أعطيك كل شيء جاهز مجهز ما يصح. هنا بارك الله فيك حتى يحرص الإنسان. جزاكم الله خير. تفضل. نعم. يبحث عن غيرها، هذه ليست ضرورة بارك الله فيك، يبحث على غيرها. لا ما نفترض افتراضيات، ما نفترض افتراضيات بارك الله فيك. لا الآن يعني التغسيل الذي ليس على السنة أيضا دركات بارك الله فيك، يعني في مرات أمور يعني مخالفات يسيرة ممكن التغاضي عنها، فما في حرج بارك الله فيك. عرفت كيف؟ تفضل.
تبحث هذه المسألة وتأتينا بالجواب. هنا تفضل تبحث. البحث ما يشترط له كتاب. ما سمعت؟ اي نعم انه فرض كفاية. فرض كفاية نعم. نعم بلا شك. نعم قال به بعض اهل. نعم اذا ما وجد ابدا اي رجل نعم يقول به بعض اهل. اي نعم يعني ما في شيء من الجيم لا تحملها. تفضل. نعم هذا دعاء ثاني يعني جيد نبهني على امر. نقول ادعية الوضوء ثلاثة. الذكر الاول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا الذكر الاول. الذكر الثاني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من اخطاء بعض الناس بعد الوضوء يقول لك ماذا؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا خطا. تأتي بما قبله. الذكر الثالث سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذه ثلاث اذكار تأتي مرة بهذا ومرة بالثاني ومرة بالثالث. ما تأتي بها جميعا. هنا تفضل. نعم يوصل. يوصل. نعم. ويصلى عليه. ويأتينا هذا ان شاء الله. تفضل. نعم. لا ما يجوز. اعطيتك قلت لك الضابط في هذا ما يجوز بارك الله فيك. انا في اطلاع على عورات. واضح؟ اطلاع على عورات. تفضل. الذي اذكر والله اعلم ان اباك الشيخ الضال هكذا الذي اذكره والله اعلم. ماذا؟ الضال من الضلال. هنا جيد. يقول هذا الاخ الكريم ما حكم الاحتفال بما يسمى بعيد الام لانه في التاريخ النصراني عندهم غدا اخوان الكرام هو الاحتفال بعيد الام. نقول اخوان الكرام قبح الله عز وجل من جعل للام يوما واحدا تكرم فيه في هذا اليوم وتهان فيما سواه. الام اخوان الكرام يعطيها الانسان عمره كله ويرى انه مقصر معها فنسأل الله ان يغفر لنا وان يرحمنا وان يعفو عنا. واوصيكم اخوان الكرام ان تقرأوا رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية الى امه والله فيها من الفوائد الشيء العظيم ومن الامور التي ترقق القلب ان شاء الله تعالى. تجدونها في مجموع الفتاوى. تجدونها في مجموع الفتاوى. الامام راكع وجاء رجل مسرع وركع ولم يكبر تكبيرة الاحرام صلاته صحيحة؟ لا صلاته باطلة. اجبت على السؤال. اجبت على السؤال. لم يكبر تكبيرة الاحرام اذا صلاته باطلة وتحريمها التكبير. وتحريمها التكبير. حبذا لو تحذرنا مما يسمى بعيد الام خاصة انني في البيت عندما انصح اهلي واقول لهم ان هذا غير وارد في السنة وانه من البدع المحدثة الحديث العصرية يلقون بكلام عرض الحائط فما النصيحة؟ اوصيك ان تتعاهدهم بالنصيحة. اخوان الكرام الداعية الى الله قد يؤذى وقد يحارب وقد يعادى وقد يقتل في سبيل الحق لكن هو مطالب بان يدعو الى سبيل الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. يتقبلون ما يتقبلون. انك لا تهدي من احببت. ان تحاول ان تدعوهم ايضا اخوان الكرام بالرفق وبالحكمة لان بعض الاخوة حقيقة قد ما يكون عنده اسلوب في الدعوة الى الله مع اهل بيته وهذا قد يفتح بابا عظيما من ابواب الشر وهذا موجود عند البعض حقيقة. اخوان الكرام يعني ما ينفع ان يدعو في بيته. لابد يراجع نفسه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لانفضوا من حولك. فاقول اخوان الكرام تعاهدهم بالنصيحة انصحهم مرة بعد مرة ولا تيأس ولعل الهداية ان تأتي بعد مدة بعيدة ان شاء الله تعالى. يقول إذا وجدنا من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لنا أن نضربه؟ نقول لا، لأن هذا أخوان الكرام من الاعتداء على سلطة ولي الأمر، لأن هذا من الاعتداء على سلطة ولي الأمر، يثبت عليه هذا الكلام ويرفع أمره لولي الأمر ويتخذ معه اللازم. وأنا أذكر موقف حضرته بنفسي، أحدهم كان يتكلم في بعض المحاذير خاصة في بعض مواضيع الصحابة وغيرهم بعض البدع العصرية، ورفع أمره إلى بعض الجهات الرسمية فيعني عزروه تعزيرا عظيما بالغا، تأدب بعده وكتبوه تعهدا بأن يترك مثل هذا الأمر، وهذا أمر حضرته بنفسي. تفضل. يعني الخير الحي والميت. نعم نعم. هل يدخل طلب الدعاء من الغير في الاسترقاء؟ نقول لا، ما يدخل طلب الدعاء من الغير في الاسترقاء، لان الاسترقاء القراءة على المريض، من الرقية القراءة على المريض. جيد. رجل يعمل محصل مالي في احدى المصالح الحكومية، هل يجوزه صرف شيء من تلك الاموال في اموره الشخصية ثم رده مكانه؟ لا يصح، لا يجوز. لماذا؟ لان العمل لا يسمح لك بمثل هذا، ولي الامر لا يسمح لك بمثل هذا. فنقول اخوان الكرام لا تأخذ هذا المال. وايضا نقطة، اذا تعود الانسان على الاخذ قد يعني يوقعه الشيطان في مسائل عظيمة، يوقعه الشيطان في مسائل عظيمة. هذا سؤال وجيه جدا، السلام يبارك السائل. قال إذا كان في بعض الدول العربية الكثير من البدع بالنسبة لأمور الجنائز حتى لا تكاد تكون السنة، فماذا على صاحب السنة إذا احتاج لهذا الأمر لأمر يخصه؟ نرجو التوضيح. هذا واجب طالب العلم أن يدعو إلى الله وأن يدعو إلى سبيل الله بالحكمة الموعظة الحسنة. إخوان الكرام، حقيقة المسلمين في الغالب فيهم حب للخير، فيهم تقبل للكلام الحسن وللكلام الطيب، يعني اغلب، نتكلم عن واقع اغلبي، ما تجد المسلمين حاقدين على الدين ولا يحبون الدين ويكرهون الدين، لكن ينبغي عليك ان تدعوهما. الان واجب الدعوة وواجب التعليم. الدعوة اخوان الكرام اذا كان طلاب علم يعني جزاهم الله خير، هم يدعون غيرهم. اما اذا كان الناس جهلة، الان يأتي وقت الدعوة ووقت التذكير وتعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان اهل العلم يعني خلفا وسلفا عليهم رحمة الله تعالى. ونختم بهذه الورقة ان شاء الله. ما هي الأدعية التي تقرأ على المريض؟ أدعية كثيرة جدا، من ضمنها سورة الفاتحة 7 مرات، وآية الكرسي، وسورة البقرة، والمعوذتين، وقل والله أحد، وما شاء الإنسان من القرآن الكريم، وأيضا اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، إلى غير ذلك. تفضل. نعم جيد، انا قلت لك اذا كان الرجل صالحا، لان بعض الناس فعلا يطلب الدعاء من بعض الذي ما يظهر عليهم الصلاح، واضح هذا؟ ما يظهر عليهم الصلاح. فلذلك من كان صالحا تقيا ورعا قانتا عالما يطلب منه، اما ان يطلب من كل احد هكذا من صالح وغير صالح ما يصح هذا. نعم تفضل. نعم يصلى عليه، يصلى عليه، يصلى عليه. هنا. يقول بأنه قد اشترى نسخة من المصحف الشريف وعليه بعض ترجمة بلغة غير اللغة العربية، وأعطاه لرجل، والآن يقول بعيد عن هذا الرجل. نقول زادك الله حرصا، ولكن لا تعد مثل هذا الأمر، ابحث عن نسخة سليمة لا يوجد بها شيء من القرآن العظيم. طبعا أخوان الكرام إذا وجدت آية أو آيتين ما يسمى مصحف، لكن بعض المصاحف القرآن كامل موجود، القرآن أخوان الكرام كامل موجود، هذا نقول أخوان الكرام يبتعد عنه. إذا كان في المصحف كامل لا تعطى أعطيه كتيب آخر إذا كان في مصحف كامل. عرفت كيف؟ نعم نعم تقول نحن يعني أو طبعا ما تبين له أن أنت كافر وأنت كذا، تعطيه كتيب ثاني تقول تفضل هذا، ومتى تقتنع إن شاء الله كذا أتيك بنسخة أخرى. جيد أخوان الكرام، آخر أمر أختم به يعني على طاري أن الإنسان أحيانا قد يتعود الأخذ من أموال الدولة أو غير ذلك على أساس أنه يرد. يحكى أن أحد البخلاء غرق في النهر، فقال أحدهم له هات يدك كي أنقذك، هات يدك. فهذا البخيل شيء اسمه هات ما يعرف هذا الشيء الذي اسمه هات، فالصاحب الثاني فهم عليه، صاحب الذي يريد إنقاذ هذا البخيل فهم، قال أعطني يدك، قال أو قال خذ يدي، لأنه هو متعود على ماذا؟ على موضوع الأخذ، أما العطاء فلم يتعود عليه. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.